مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ثم ما بعد، أحبتنا في الله حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثوانا مثواكم بإذن الله عز وجل. حلقة جديدة من برنامجكم وبالحق نزل، ومع شيخنا الحبيب فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني، نبحر فيها مع آيات كتاب الله تبارك وتعالى وما فيها من العبرة والعظة. حياكم الله شيخنا،
بارك الله
كرمك الله وبارك الله فيك، جزيت الجنة. شيخنا، لعلك ختمت الحلقة الماضية بكلمة قد يراها البعض غريبة أو عجيبة، كيف يمكن أن يكون من هو سبب في منحتك سبب في ذات الوقت في محنتك أو العكس؟ كيف يمكن أن يتم ذلك، وكيف ننزل هذا الأمر على قصة يوسف عليه وعلى نبينا أكمل الصلاة وأجمل التسليم؟ تفضل.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. هو يعني لما دخل قلب العزيز وقلب امرأة العزيز وصار له محل وشاء، لا شك أن الصورة لها دخل كبير جدا في المسألة. وكما ذكرنا أن يوسف عليه السلام أوتي شطر الحسن كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، فلا شك أن هذا الصورة الجميلة كانت سببا في الانبهار امرأة العزيز. هذا مع المتاخمة، والمتاخمة دي أمر الحقيقة في غاية الخطورة، لأن تعرف بحكم المجاورة تعطي نفس الحكم. يعني مثلا زي إيه؟ زي قول النبي عليه الصلاة والسلام
صلى الله عليه وسلم:
يا جرهد غط فخذك فإن الفخذ عورة. طيب السؤال، هل الفخذ عورة؟ لو كانت عورة ما كشفها النبي صلى الله عليه وسلم، مثلا في حديث أبي موسى الأشعري وحديث أنس ابن مالك رضي الله عنه، لما جلس النبي صلى الله عليه وسلم في بئر وكشف عن يعني
فخذه
ودخل أبو بكر ففعل هذا الفعل، ودخل عمر بجانب أبي بكر، ف كلهم كانوا في ناحية واحدة من البئر وكل كشف فخذه. فجاء عثمان بن عفان كان في الجهة المقابلة يعني، وحديث لما كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا مكشوف الفخذ ودخل عثمان فغطاه وقال إن عثمان لا يبلغ حاجته بسبب حيائه وكذا. طيب يعني إذا كانت الفخذ عورة لا يكشفها النبي صلى الله عليه وسلم كما في هذا الخبر الثابت، إن ما أخذت الفخذ العورة إلا لأنها مجاورة للعورة المغلظة، يعني بحكم الجوار أخذت الحكم. فلذلك من البخاري لما ذكر حديث أنس بن مالك وحديث بوب فقال: حديث أنس أسند وحديث جرهد أحوط. تمام، يعني عايز يقول الفخذ ليست عورة على حقيقة، لكن هي لمجاورتها للعورة أخذت النفس الإيه نفس الحكم. زي ما احنا بنقول مثلا من خصائص النار الإحراق، ومن خصائص النار
التدفئة،
الإبراد يعني،
نعم،
اللي هي الماء،
الماء
بخلاف النار يعني. طيب لو انت جبت إناء من نحاس أو غيره وملأته الماء وجعلته جانب النار، هيكون من خصائص الماء الإحراق برضه. ليه؟ لأنه أخذ نفس الحكم
المجاورة
لها أثر خطير، يعني حتى زي ما قلت لك ممكن ينتقل الحكم بحكم المجاورة. يوسف عليه السلام مع هذا الجمال الباهر كان يعني جليس القصر، يعني كان
كونه أصبح مملوك مبالغ،
مملوك مباع، يعني ليس له تصرف في نفسه.
نعم.
فصار متاخما للمرأة. هذه المتاخمة كانت السبب الرئيس في أن امرأة العزيز افتتنت به وراودته عن نفسه، مع أن المراودة عادة لا تكون من الطالب وليس المطلوب. يعني إذا صار المطلوب طالبا يعني يزهد فيه، لو صار المطلوب طالبا، المطلوب دائما المرأة. تمام، لا تكون المرأة طالبة، ولذلك لا يشرع للمرأة مثلا إلا في يعني حدود قليلة جدا أنها تكون طالبة. المرأة عادة إنسان إذا أراد أن يتزوج إنما يذهب ليطلبها، وطول ما بيطلبها وهي غالية نفيسة يعني، إنما النادر لا حكم له ولا يقاس عليه نادر جدا في حاجات قليلة جدا يمكن أن تصير المرأة طالبة، هي التي تطلب الرجل الصالح أو أن وليها يطلب الرجل الصالح وإلى آخره. لكن عندما تصير المرأة المطلوبة تصير طالبة، إنما يعني يكون شيء غريب جدا، ويعني يعدونه في كثير من الأحيان قبيحا يعني. فلهذه الصورة صارت المرأة اللي المفروض تكون مطلوبة صارت طالبة،
طالبة،
وهي التي راودت يوسف عن نفسه. إنما المراودة تكون من الطالب الذي يجتهد في الوصول إلى هدفه فيراود شيئا فشيئا، إنما يخطو خطوة وراء خطوة حتى يصل إلى هدفه.
وليس هذا إلا لأنه ملك قلبها بسبب ما تفضلت به، فتحولت هي من مطلوبة إلى طالبة،
إلى طالبة، وطالبة ببجاحة يعني، مش طالبة بس كده يعني. فكان هذا هو السبب في محنة يوسف عليه السلام. هنا تبدى معدن يوسف عليه السلام. عندما نقول الكريم ابن الكريم، لما النبي صلى الله عليه وسلم سئل من أكرم الناس، تمام؟ فيوسف عليه السلام يعني الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، أربعة، واخد بالك ازاي؟ ظهر معدنه الحقيقي في هذه المحنة الكبيرة. عندما المرأة راودته عن نفسها قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي. ربي أحسن مثواي اللي هو يقصد زوجها، اللي هو يقال عليه ربي يعني زي رب البيت أو كده يعني. وفي بعض المفسرين يحملونها على
رب
على رب العزة تبارك وتعالى، أنه أحسن مثواه، أي أنه لما بيع دخل القصر، مش لما بيع راح في سوق وراح عند ناس تانيين وتبهدل والكلام ده، لا، إنما دخل القصر اللي هو مكان النعمة.
والحالتين حالات عبودية، ولكن هنا طبعا الوطأ أخف بكثير، لأنه لن يعاني ما يعانيه العبد اللي شغال عند واحد خادم أو شيء من القبيل.
بالضبط بالضبط. فسيان تعرف القرآن حمال ذو وجوه يعني، سيان تحمله على هذا أو على هذا، لكن المعنى الأقرب أنه قصد العزيز نفسه الذي أحسن مثواه فحفظه في عرضه ولم يعتدي عليه. لكن دي الحقيقة كان بداية محنة يوسف عليه السلام وتبدي حسن معدن يوسف عليه السلام في هذا، وفي أن ما فعلته المرأة كان له أكثر من مقتضى يجعل يوسف عليه السلام عنده العذر حتى بينه وبين نفسه أنه وقع في الفاحشة.
يعني تقصد وقوعه في الفاحشة له أكثر من مبرر،
له أكثر من مقتضى يحمله على الوقوع فيه. لولا صيانة الله تبارك وتعالى له، ثم نفاسة معدنه أنه ابن نبي وجده نبي وجده الأعلى كان نبيا أيضا.
مثل إيش هذه الأشياء التي قد تكون مسوغات، ولعلها أيضا تكون رسالة إلى كل من يقدم على الحرام، هو الذي يسعى إليه سعيا، ولكن الحرام سعى إلى يوسف عليه السلام وهو طرده.
أي نعم. المقتضى يعني الشيء المهيأ، الشيء الموجود. لما نقول الشيء له مقتضى أو ملوش له مقتضى، يعني له ذريعة أنك أنت تفعله، تمام؟ في أكثر من ذريعة كانت، أي حد ما كان يوسف عليه السلام كان ممكن يأخذ واحدة منهم ويعتبر إن هو معذور وعملت اللي علي وأنا أعمل إيه يعني. أول حاجة أنها سيدته وهي الآمرة والقرار بيدها. الحاجة الثانية أنه مملوك، والمملوك لا يأنف مما يأنف منه الحر. تمام. الحاجة الثالثة إنه غريب، والغريب يفعل في دار الغربة ما لا يفعله بين أهله وأخوانه. وذلك يسهل عليه في دار الغربة يعمل أي حاجة، يشحت، يمتهن مهنة حقيرة بتاع الكلام ده، في الوقت الذي خرج من بلده ويأنف أنه يعمل حاجة
في بيته.
في بيته يعني تقول أغسل الصحون في البيت، يقول لك أنا مش بنت، لا أغسل الصحون، يروح هناك في المطاعم فبرا يغسل الصحون ويعمل كل حاجة، ما فيش حد شايفه ولا أحد يعرفه. فهذا مما يهون عليه أن يفعل الأشياء الدنيئة يعني. رابعا أنه كان شابا عزبا، لم يتسرى، لم يتزوج ولم يتسرى، فهو في كامل فتوته. الحاجة الخامسة أن المرأة هي الطالبة، فأمن من الفضيحة، لأنه النهاردة أي بني آدم حتى لو أراد أن يراود امرأة على نفسه يخاف من الفضيحة، تكون امرأة عفيفة ولا حاجة تهيج وتصرق وتفضحه، تمام؟ فالمرأة هي الطالبة. الحاجة السادسة أنه آمن، غلقت الأبواب، واحتاطت لنفسها،
مش أغلقت الأبواب،
لا غلقت، يعني غلقت جابت إقفال وحطت وبتاع الكلام ده. فإذا هو في 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 مأمن في كل هذا، كل ده. وبعدين الحاجة السابعة إنه مكره، مغصوب على إنه يفعل، غصب عنه لابد أن يفعل، تمام؟ فممكن طب أنا أعمل إيه يعني؟ هقطع أكل عيشي ولا حضور لنفسي؟ ممكن زي ما حصل سجنته أو رضيت أن يسجن، خد بالك إزاي؟ طب أنا أعرض نفسي السجن ليه؟ خلاص أنا عملت اللي علي وقد أعذرت والكلام ده. كل هذه المقتضيات كانت أمام يوسف عليه السلام.
ثم الدعوة بصريح العبارة حين قالت هيت لك، ما تركت تلميحا ولا شيء.
بالضبط كده، بالضبط كده، تمام. وطبعا في إسرائيليات بقى إيه
مية يعني جميلة ومية جميلة
فجت وتقول له يا يوسف ما أحلى شعرك، أول من يسقط مني إذا مت، يا يوسف ما أجمل وجهه، يقول مش عارف حاجات كده غريبة جدا، وحتى ممجوجة يعني، حتى يعني الإنسان يمجها يعني. ودي بكل أسف موجودة في كتب التفسير. أنا أرجو أن
والرقي القرآني الله أكبر.
لا أنا أرجو من يطالع يعني كتب التفسير أن يعرض عن كل هذا، ولا يتورط أن يطلع على منبر ويقولوا الكلام ده، وما يبصش للعوام اللي هم يقولوا يمصمص شفايفهم بقى يا سلام كده. لا 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 خالص، أي رجل عنده حس حديثي فاهم في المرويات الكلام ده يمج هذا تماما يعني، واخد بالك. المهم أن بعد كل هذا هذه المقتضيات اللي هي يعني بتقول ليوسف هيت لك افعل، تمام، كان جوابه أولا لجأ إلى ربه تبارك وتعالى. أول شيء فعله أنه لجأ إلى ربه تبارك وتعالى وقال وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. إذن الذي يصب للنساء لا سيما في الحرام يعني يكون من الجاهلين. وكلمة أصب فيها معنى الصبوة، الصبوة، الصبوة تلاحق تكون من الصبي الذي لم تكتمل إرادته ولم تكتمل المعاني عنده، يكون صبيا. والمرأة فعلا عندها القدرة على أن تجعل أكبر رجل صبيا، صبيا يعني. شوف يعني المرأة ممكن توقف الراجل على رجل يعني، تمام، وهو يوقف المجتمع على رجل، تمام. فأنت تقول من الحاكم الحقيقي؟ الحاكم الحقيقي هو المرأة، تمام، لما ركبه الله تبارك وتعالى في الرجال من الميل إلى النساء. ولذلك نبه النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أسامة بن زيد على هذه الفتنة الجسيمة، ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. لذلك أي ذريعة تفتح أمام الرجل إلى اللقاء بالنساء والكلام مع النساء ينبغي أن يغلقها إذا أراد السلامة لقلبه. يعني أنا بستغرب جدا على اللي بيدرسوا العلوم الشرعية وأمامه النساء مكشوفات الوجه وعمال يتكلم معهن كأنهن رجال يعني. إزاي هذا الكلام؟ اللي بيعلم التجويد يقول لك ما هو من شرط التجويد أنك تلاحظ بق اللي بيتكلم عشان تعرف مخارج الحروف داخله منين وطالعه من لغليغه ولا طالعه من سقف الحنك ولا طالعه من الشفايف ولا طالعه بتاع. يقول لك ده شرط في التجويد انك تنظر الى فم الايه القارئ يعني عشان تعرف. واستغرب جدا ان يجلس رجل امام النساء كده يعني جلسه كده يعني وقاعد كده
وجها لوجه،
وجها لوجه قدامه يعني. مفيش حد يفعل هذا ابدا ويضمن السلامه لقلبه. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام نبه على أنها أعظم فتنة تعترض طريق الرجل وهو المرأة. لكن من جعل الله تبارك وتعالى أمامه فإنه يسهل عليه أن يترك، لا سيما وقد قال الله عز وجل واصفا يوسف عليه السلام إنه من عبادنا المخلصين. المخلصين دول بفتح اللام أي الذين أخلصهم الله لنفسه، عشان كده الشيطان استثناهم. فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. ألا سبيل إلي، لا سبيل لي عليهم. أنت أخلصتهم وأنت صنتهم وحميتهم وصاروا في ضمانك.
في فرق بين المخلصين والمخلصين؟
إنما المخلصين بكسر اللام إن هو بينه وبين الشيطان معارك مستمرة، إيش هو يغلب مرة والشيطان يغلب مرة ويغلب مرة، لكن يختم له بخير يعني. في النهاية تكون الغلبة لهذا المخلص، أي الذي أخلص نفسه لله، مش أخلصه الله لنفسه. فيوسف عليه السلام لما لجأ إلى ربه تبارك وتعالى أولا صانه الله عز وجل أن يقع في هذه الفاحشة، وكذلك كل من استحضر ربه تبارك وتعالى وما له من الجلال ولا ما له من الهيبة والعظمة والكلام ده، فإنه يكون حائلا بينه وبين المعصية. قال صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، أي في حال زناه لا يكون مؤمنا، يرتفع منه الإيمان، إذ لو كان الإيمان موجودا عنده لصده عن أن يفعل هذه الفاحشة. أدي معنى لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، إلى آخر الحديث. وفي بعض الأحاديث أن العبد إذا زنى ارتفع الإيمان منه كالظلة، فإن تاب رجع إليه وإلا لم يرجع إليه. وكمان يعني يخطر ببالي الآن قصة الرجل أحد الثلاثة الذين طبقت عليهم الصخرة في الغار، واحد منهم قال: اللهم إنه كان لابنة عم وكنت أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء، فجاءتني تطلب مالا وقد أصابتها سنة، أي مجاعة وحاجة، تمام، فراودتها عن نفسها فأبت، ثم جاءتني تطلب مالا فراودتها عن نفسها فرضيت، واشترطت علي 100 دينار وفي رواية 60 دينارا، فقال: فجمعتها بالجهد، يعني تعب جدا على ما جمع هذه الأموال، وأعطاها المرأة. قال: فلما قعدت منها مقعد الرجل من ورائي، قالت: اتق الله يا عبد الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. قال: فقمت عنها وهي أحب الناس إلي وتركت لها المال. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك ففرج عنا ما نحن فيه. عندما تقول له يا اتق الله يا عبد الله، فيقوم ولا يمارس الفاحشة،
يعني لم يدع مجالا للشكوك. الناس تقول انه مثلا والله احتمال او كذا، هو قال احبها كأشد ما يحب الرجال النساء،
يبين لماذا طلبها
فقط، يعني
بدون كان يعني جمع المال. جمع المال في سبيل الهوى، هوى الشخص الانسان بيبقى لهلوبة في جمع المال، يعني هذا اذا كان لأي شيء آخر ربما لا يستطيع أن يجمع 60 دينار.
وأصحاب السوء جاهزين على طول في لما يكون للشر، لو في الخير يقول لك
بالضبط كده. إذا كان في هوى فلا داخل وسعا أن يطوع هوى. والقصد يعني أن يوسف عليه السلام كان معصوما عصمه الله تبارك وتعالى، ثم كان معصوما أيضا بصفاته التي جبل عليها والتي يعني جعلها الله تبارك وتعالى فيه، فهو معصوم من ناحيتين، ولذلك بعد عن الفاحشة وهرب إلى الباب كما هو معروف من القصة.
فلما رأى برهان ربه،
البرهان الحقيقة البرهان تكلم المفسرون عنه كلاما في بعض النقول التي تكلمت عن البرهان، كلام غريب للغاية. مثلا من ضمن الكلام أنه مثلا نظر في السقف فوجد صورة يعقوب عضا على يده، وأن يعقوب ينظر إليه. طب أي منقبة يوسف عليه السلام في هذا؟ لو أن أفجر الناس أراد أن يمارس فجورا فعلم أن هناك إنسان ينظر إليه من النافذة أو من ثقب الباب أو من أي كان، لا يستطيع أن يفعل هذا إطلاقا. فدي معناها أنه لا منقبة ليوسف عليه السلام إطلاقا يعني. وكل ما ذكروه من البرهان، حتى يذكرون أن أحد اللي تكلموا في المهد شاهد يوسف،
نعم،
وأنه كان رضيعا، كل هذه الأخبار لا تصح. إنما البرهان يكون شيئا يقوم في النفس يحجز المرأة عن الفواحش، استحضار عظمة الله تبارك وتعالى وأنه رقيبك وأنك لا تغيب عن عينه وأنك تعصيه في سلطانه والله عز وجل يراك، هو ده البرهان باختصار شديد، يعني بدون ما ندخل في إسرائيليات وهذه الأشياء. هو شيء يقوم في النفس يستحضر المرء به أن الله عز وجل يراه فيحجزه ذلك على الفواحش.
الأمر تحميل للأمر ما لا يحتمله، وكأنه يعني أراد أن يحسن إلى يوسف عليه السلام فأساء برفع المنقبة الحقيقية عنه.
لو كمان الإسرائيليات وهذه الأشياء، في بعض المفسرين بيريحوا نفسهم يعني يورد الإسرائيليات ويعتبرها خلاص كدليل في المسألة، وعندهم شغف شديد بالإسرائيليات، لا سيما إذا صادف المعنى اللي موجود في الإسرائيليات المعنى اللي موجود في الآية.
نعم. نعم. طيب ثم كان يعني كأن الأمر يستمر المسألة، هو يفر إلى الباب الذي غلقته وهي تطلبه،
أي نعم.
لا زالت مصرة، ولكن على الرغم من ذلك ثم كانت المسألة ما تفضلت به أن الغلام، يعني قيل أن غلاما نطق في المهد في حديث أن لم يتكلم في المهد إلا
أربعة،
ولكن هل هذا الحديث صحيح؟
لا لا يصح، شاهد يوسف.
نعم.
لكن الذي صح في الصحيحين قوله صلى الله عليه وسلم لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة، هو عيسى بن مريم عليه السلام وشاهد جريد والولد اللي هو كانت أمه ترضعه، ورأى رجلا له شارة يعني من العظماء، وانت عارف يبقى قدامه بقى موكب وراء موكب والكلام ده، فقالت اللهم اجعل ابني مثله، فنزع الولد فمه من ثدي أمه وقرأ اللهم لا تجعلني مثله إلى آخر يعني الحديث. هو ده الحديث أنه تكلم في المهدي ثلاثة، وحاول بعض العلماء يجيبوا من تكلم في المهدي، لكن معظم الأحاديث التي وردت في من تكلموا في المهدي بخلاف ثلاثة دول ضعيفة.
نعم شيخنا، ما دلالة فشهد شاهد من أهلها؟
شاهد
لا
يعقل
لا
ما يقول،
أقصد من أهلها، أي مزية
طبعاً
فوق أن تكون
طبعا، لأنه من أهلها سيكون منحازا إليها.
نعم.
وده أبعد عن التهمة، وده يعني أبعد عن التهمة بالنسبة ليوسف عليه السلام. عندنا قاعدة بتقول لا يقبل قدح الساخط ولا مدح المحب، عشان كده شهادة الولد لوالده أو الوالد لوالده مش مقبولة. ليه؟ لأنه في داعية الانحياز، فعشان تبقى التهمة ثابتة رجل من أهلها، ومن أهلها واضح أنه رجل كبير يعني، واخد بالك، ودي سيدة القصر، فالشيء طبيعي أن ينفي عنها تهمة، فقبل أن يرى حكم، قال إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قد من دبر فكذبت وهي من الصادقين. الملفت لي في الآية أنه قدمها في الذكر صادقة أو كاذبة، إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو، ده نمرة اثنين يعني من الكاذبين، وإن كان قد من دبر فكذبت وهو طبعا من الصادقين، يعني هي كاذبة صادقة مقدمة، واخد بالك، وده يعني برضو قد يعطيك دلالة يعني أنه من أهلها وسيدة القصر، وطبعا دي عار ومجلبة للعار أن يحصل حاجة زي كده. لكنه لما حكم قبل أن يرى كان قال الكلام الفصل يعني، ليه؟ لأن إذا قد القميص من قبل يبقى كأنه بتهجم عليها وهي بتدفعه، لكن قد من دبر هو بيهرب وبتشده، تمام، هو ده فلسفة الايه،
نعم.
فلسفة الحكم يعني. فلما رأى قميصه قد من دبر، تمام، كلمة رأى قميصه قد من دبر بتعزى للعزيز، لأن واضح ان القضية انتشرت، انت عارف طالما في قصر وفي ناس في القصر ينقلوا على طول، وزيك نقلوا الاخبار للبلد كلها والنسوة اجتمعوا كمان، وكانت فضيحة بجلاجل ان
نعم.
امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه، يا دي الفضيحة أنها تراود فتاه وفتاه كمان يعني مملوك،
نعم.
عن نفسه قد شغفها حبه، وبيقولوا الكلام ده من باب تعييرها،
نعم،
واخد بالك ازاي. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم. يوسف أعرض عن هذا، هو ده بقى المشكلة في الطبقات العليا من الناس اللي هم متعودين يحضروا الحفلات الراقصة ويدي مراته لده ترقص معاه، وده ياخد مرات التانية ترقص معاه، وياخد خلطبيطة ببعضها ويجلسوا على مواقع تشرب عليها الخمر بتاع. هؤلاء ليس عندهم غيرة، دو بيبقوا دياييث اللي احنا بنشوفهم ويتمرغون في العلم، دياييث. فسهل على الواحد منهم ان هو امرأته تحكمه، او كلام امرأته يكون ماضي عليه، او ما يقدرش ياخد قرار مع امرأته، بتبقى مشكلة. يعني لما وجد وحكم الشاهد من أهلها كمان، مش من تبع يوسف عليه السلام عشان يبقى متحيز له أو يريد براءته، قال إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم. يوسف عرض عن هذا، تمام،
واستغفري لذنبك
وكذا، بالضبط كذا، مش يعني هو بطراوة يعاقبها والكلام ده. ما أنا بقول لك يعني بقول لك دي الطبقات العليا اللي هي ماتت من كثرة الترف، نعم. مسألة الطرف، وانت لو جبت لفظ الترف والمترفين وأترفناهم في القرآن لا تجد ترف إلا مع الفسقة، لم أجد في القرآن الكريم ترفا إلا ذكر إما مع الملأ ومع الفسقة وكذا الذي ليس عندهم دين.
نعم.
فهو يعني ده كان تبرئة يوسف عليه السلام. العجيب يا أخي، شوف إنه متهم ولما وجه بالتهمة لا جرح ولا شتم ولا أفشى أسرارا، سوى إنه قال هي راودتني عن نفسي بس كده،
يبرئ ساحته.
لم قال ما قال أكثر من هذا، يعني كان عف اللسان حتى عن أن يذكر التفاصيل.
نعم.
أخبرك إذا أنا غلقت الأبواب وفعلت 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 والكلام ده،
عمن بالغ الإساءة في حقه.
نعم.
عمن بالغ الإساءة في حقه.
أخبرك ولئن لم يفعل ما أمره ليش جنن ولا يكون من الصغرين هزله.
نعم.
من الصغرين هزله، هزجنه وزله.
نعم.
لأنه لم يفعل ما يعني أرادت المرأة منه يعني.
من هنا شيخنا كأن للقصة فصول أخرى تبين أن المرأة لم تتوقف عند هذا الحد كما تفضلت، أنها لا زالت مستمرة في فصول مؤامرتها وحياكة التدبير ليوسف عليه السلام على الرغم من انكشاف الأمر، كأنما تريد أن يعني لا تبرئ نفسها، تريد أن تجد لنفسها مبرر، ليس مبرئ بل مبرر، وبدأت في التخطيط لمثل هذا الأمر ثم بعد ذلك أيضا تكمل فصول المأساة التي حاكت بسيدنا يوسف عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم. أعتقد أن هذا أيضا يحتاج إلى تجلية وإلى وقفة إذا أذنت لنا، وأن يكون هذا محور حديثنا في الحلقة القادمة بإذن الله عز وجل. جزاك الله خير شيخنا،
بارك الله،
رفع الله قدرك في الدارين، الله يبارك فيك، جزاك الله خير. أحبتنا في الله، نكون بهذا قد وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم وبالحق نزل مع شيخنا الحبيب فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني، وحتى نلقاكم في أمسية أخرى نقول لكم دمتم في الخير والطاعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.